أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم في المرتبة الفعلية في موضوع نفسه يستلزم محظور الدور ومحظور الخلف، بل محظور توقف الشيء على نفسه مباشرة. أما الدور والتخلف فقد تقدم الكلام فيهما. أما محظور توقف الشيء على نفسه فلأن مدلول الحكم في مرحلة الجعل مدلول، فإن الحكم في مرحلة الجعل مدلول لكلا الدليلين معا. وما دليل المتمم والمتمم؟ فإن الحكم في مرحلة الجعل مدلول لكليهما معا. فإذا صار هذا الحكم فعليا بفعلية موضوعه فلا يمكن أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه، فإنه يستلزم توقف الشيء على نفسه. فإن لازم ذلك أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. العلم بالحكم يتوقف من باب توقف العلم على متعلقه، والحكم يتوقف على العلم به من باب توقف الحكم على موضوعه في الخارج. وهذا من توقف الحكم على الحكم مباشرة. ولكن هذا المحظور إنما هو فيما إذا كان العلم جزء الموضوع، بأن يكون جزء الموضوع الحكم. فالموضوع مركب من العلم والحكم، فإذا كان الحكم جزء الموضوع لزم توقف الشيء على نفسه. فإن العلم يتوقف على الحكم من باب توقف العلم على متعلقه، والحكم يتوقف على العلم به من باب توقف الحكم على موضوعه. فإذن لازم ذلك أن الحكم يتوقف على الحكم، وهو من توقف الشيء على نفسه مباشرة، وهو مستحيل. فالنتيجة أن أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه فهو مستحيل للزوم الدور والخلف وتوقف الشيء على نفسه. إلى هنا قد تبين أن ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه من استحالة تقييد الحكم بالعلم به في دليل واحد فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لا مانع من أخذ العلم بالحكم في مرتبة الجعل في موضوع نفسه في مرتبة المجعول، ولا وجه استحالة ذلك أصلا. فإذن ما ذكره المحقق النهائن قدس روح من الاستحال فلا وجه له، وإن لم يذكر قدس الله نفس وجه الاستحال له لعل نظره إلى الدورة وأما ما ذكره قدس سره من أن تقييد الحكم بالعلم به إذا كان مستحيلا فإطلاقه أيضا مستحيل من جهة أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فاستحالة الملكة تستلزم استحالة العدم، فإذا استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق لأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. هذا أيضا غير صحيح لما ذكرناه من أن التقابل بينهما من تقابل الإيجاب والسلب لا تقابل العدم والملكة. ثم إن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على المحقق النائن قدس سره بوجوه. الوجه الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة، بل هو من تقابل التزاد، فإن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ القيد، وبين اللحاظين مزادة، فالتقابل بينهما من تقابل التزاد للعدم والملكة. الإشكال الثاني لو سلمنا ذلك فأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، إلا أن قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة تارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية، ونقصد بالشخصيات أن قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة معتبرة بين كل فردين من أفرادهما في الخارج كالعمى والبصير، فإن كل فردين من أفرادهما في الخارج فالقابلية المعتبرة بينهما قابلية شخصية وهذه القابلية شخصية بينهما بين العماء والبصير، وأخرى تكون القابلية المحل والموضوع المعتبرة بين العدم والملكة نوعية، بمعنى أن القابلية المحل المعتبرة بينهما بلحاظ نوعيهما لا بلحاظ الفردين من أفرادهما في الخارج، وذلك كالتقابل بين العلم والجهل، فإن التقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكية، ما أنه غير مترد في تمام أفرادهما، تمام أفراد العلم والجهل. فإن الغالب وإن كان كذلك، فإن قابلية المحل والموضوع المعتبرة بينهما شخصية، ومعتبرة بين الفردين من أفرادهما في الخارج الغالب كذلك، كما هو الحال في العلوم نظرية وغير نظرية. فإن الإنسان يكون قابلا لأن يكون عالما بهذا العلم، قابلا لذلك، وإن كان فعلا جاهل، لكن قابلية اتصافه بالعلم موجود. فالتقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، لأن كل منهما قابل للاتصاف بالموضوع وبالمحل، للاتصاف بالعلم بهذا الموضوع أو للجهل به. ولكن قد يكون بين فرديهما، بين العلم والجهل، في مورد التقابل بينهما من تقابل التناقض أو التضاد. فإن العلم بحقيقة ذاته تعالى مستحيل، والجهل بها ضروري، وليس التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، بأن تكون استحالة العلم بها تستلزم استحالة الجهل بها، وهذا من ارتفاع النقيزين. فإن العلم بذاته تعالى وتقدس مستحيل، والجهل بها ضروري، لا أن الجهل بها مستحيل، وإلا لازم ارتفاع النقيزين أو ارتفاع الزدين، وهو مستحيل، مع أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، بل حاز نوعيهما، لا بل حاز فرديهما في الخارج، بل حاز نوعيهما، نوع العلم ونوع الجهل. فإن التقابل بين نوع العلم ونوع الجهل، التقابل بينهما من عدم والملكة. وأما في بعض الموارد، وإن كان التقابل بينهما من تقابل التضاد أو التناقض، وهذا لا يزر بكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، بل حاز نوعيهما، أي نوع الجهل ونوع العلم. وعلى هذا فلا مانع من أن يكون التقابل بين الإتلاف والتقييد من تقابل العدم والملكة، بل حاز نوعيهما. فإن الغالب الطبيعة قابلة للتقييد، فإذا كانت قابلة للتقييد فهي قابلة للإطلاق. وأما في مورد لم تكن الطبيعة قابلة للتقييد، مثلا كالواجب مثل الصلاة ونحوها، فإن الصلاة طبيعة قابلة للتقييد بطهارة البدن وطهارة الحدث واستقبال القبلة وما شاكل ذلك. فقابلة للإطلاق بالنسبة إلى هذه القيود. وأما بالنسبة إلى قصد القربة فهي غير قابلة للتقييد، فتقييدها بالنسبة إلى قصد القربة مستحيل. واستحالة تقييدها به تستلزم ضرورة إطلاقها، لا استحالة إطلاقها أيضا، وإلا لزم ارتفاع النقيزين. لا استحالة إطلاقها مع أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فلحاظ نوعيهما، أي نوع الإطلاق ونوع التقييد، فلحاظ نوعيهما. هكذا ذكره قدس الله نفسه. الوجه الإشكال الثالث أن المراد من الإهمال في كلام المحقق النائني هو الفرد المردد، فرد المردد في الخارج. فقد ذكر قدس سره أن الفرد المردد في الخارج غير معقول، لأن كل فرد في الواقع متعين وله حد معين، ولا يعقل أن يكون الفرد مرددا بين وجوده وعدمه، أو بين وجود نفسه ووجود غيره، هذا مستحيل. فإذا إهمال في الواقع مستحيل، ولا يعقل الإهمال فيه. هذا ما ذكره السيد أستاذ قدس الله نفسه. ولنا تعليق على ما ذكره قدس الله نفسه من الإشكالات. أما الإشكال الأول فهو مبنائي، فإن مبنى المحقق النائني أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، أي تقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكية. فإذن الإشكال الأول إشكال بحسب المعنى وليس إشكالا حقيقة. وأما الثاني فما ذكره قدس الله نفسه من أن قابلية المحل تارة تكون شخصية، قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة، تارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية أو صنفية. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه قد أخذ ذلك من الفلاسفة، فإن الفلاسفة قد قسموا قابلية المحلة المعتبرة بين العدم والملكة، قد قسموا إلى القابلية الشخصية وإلى القابلية النوعية أو الصنفية. فالفلاسفة قد قسموا قابلية المحل إلى قابلية شخصية وإلى القابلية النوعية أو الصنفية، ولكن لا أصل لهذا التقسيم ولا واقع موضوعي لهذا التقسيم، بل هو خلاف الضرورة والوجدان. خلاف الضرورة والوجدان، لأن التقابل بين الشيئين موجودين في الخارج، لأن التقابل إنما لوحظ بين الموجودات الخارجية. التقابل بين شيئين موجودين في الخارج لا يخلو من أن يكون من تقابل التناقض، أي العدم والوجود، أو من تقابل التزاد، أو من تقابل العدم والملكة، ولا رابع في البين. فإذن التقابل بين الموجودات الخارجية لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة، إما يكون بنحو التناقض، أو يكون بنحو التزاد، أو يكون بنحو العدم والملكة. والمراد من العدم في مقابل الملكة عدم خاص، عدم نعتي، عدم وصفي، وصف للموضوع ووصف للمحل، كما أن المراد من الملكة وصف ملك وجود نعتي ووجود وصفي ووصف للمحل والموضوع المعتبر بينهما في مقابل العدم المطلق، في مقابل وجود المطلق. فإن العدم في مقابل الوجود عدم محمولي، والوجود في مقابل العدم وجود محمولي، وجود محمولي. فإذن الموجودات الخارجية التقابل بين كل اثنين منها لا يخلو، إما يكون بنحو التناقض، أو بنحو التزاد، أو بنحو العدم والملكة، ولا رابع في البين، فالرابع في البين غير موجود، غير موجود. وأما أن التقابل بين العلم والجاه من تقابل العدم والملك مطلقا ليس الأمر كذلك، فإن التقابل بين كل فردين من أفرادهما في الخارج الغالب يكون من قبيل تقابل العدم والملكية، فإن قابلية المحال المعتبرة بينهما قابلية شخصية، فإن المحل والموضوع الموجود بينهما قابل للاتصاف بكل منهما، الاتصاف بالعدم والاتصاف بالوجود والاتصاف بالوجود، ولا مانع من أن يكون بين فردين من أفرادهما في مورد يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض، والعدم في مقابل الوجود، والعدم عدم محمولي والوجود وجود محمولي، وأما العدم في مقابل الملك عدم نعتي، والوجود والملك في مقابل العلى عدم وجود نعتي ووجود وصفي، فلا مانع من أن يكون بين فردين من العلم والجهل في مورد يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض أو التضاد، لا مانع من ذلك، كما في علم الإنسان بذاته تعالى وتقدس مستحيل، فإذا استحال علمه بها فجهله بها ضروري، لا أن جهله بها أيضا مستحيل، وإلا لزم ارتفاع النقيصين، وللكلام تتمة نتكلم.